ما زال الكلام عن الحقيقة النورانية والسيرة الشخصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسبه الشريف، إذ يوضح السيد القائد بقوله:
قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة مؤمنون، وهم أنفسهم الذين كانوا على دين الحنيفية، وقد كان آباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده مؤمنين. ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في عائلة كبيرة، عائلة معروفة بجذورها العظيمة. بالطبع عاش الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وللمصادفة في فترة الولادة ومرحلة الطفولة والحداثة حياة الفقر، وكان هذا أمرا عارضا، وإلا فقد كانت عشيرة بني هاشم تعد من الفروع الهامة ومن سادة قريش ومن العائلات الشريفة فيها. هل تعرفون من هم أعمام الرسول صلى الله عليه وآله وأي احترام كانوا يلقون؟ فقد كان حمزة نفسه أو أبو لهب أو الآخرون يعدون من العائلات العريقة. في مثل هذه العائلة ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الظروف ظهر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عائلة وشجرة ليس من السهل لأحد مواجهتها. فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد اختير من بين العائلات الضعيفة أو من عائلات المجتمع السفلي، لكان التصدي له أسهل بالنسبة للمتنفذين، ولقل احتمال تجذر هذه الشجرة. وكانت أخلاق هذا الإنسان وتصرفاته وشخصيته على امتداد حياته إلى 40 سنة تلقي بظلالها على الجميع. في هذه السنوات بدأ دعوته، وكل هذه كانت ظروفاً ومقدمات لأن تبقى غرسة الإسلام.
وعن عائلته المباركة صلى الله عليه وآله وسلم يقول سماحة السيد:
توفي والده صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته، وعلى رواية أخرى بعد ولادته بعدة أشهر، طبقا لعادات العائلات الشريفة والأصيلة في الحجاز حين ذاك. كانت تودع أولادها لدى النساء العفيفات والنجيبات ليربينهم بين القبائل العربية. ودع هذا الطفل العزيز نور عين عائلته لدى امرأة أصيلة ونجيبة من بني سعد تدعى حليمة السعدية، فحملته معها إلى قبيلتها، وبقي ذلك الدر النفيس عندها 6 سنوات، أرضعته وربته. لذلك ترعرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحراء بين القبائل العربية. ومن وقت لآخر كانت تحضر هذا الطفل لأمه السيدة آمنة لتراه، ومن ثم ترجعه. بعد 6 سنوات حيث تلقى هذا الطفل من الناحية الجسمية والروحية تربية ممتازة، حيث أصبح من الناحية الجسدية قويا وجميلا ونشيطا ومجربا مقتدرا، ومن الناحية الروحية كان قويا وصبورا وحسن الأخلاق والمسلك وبعيد النظر، والتي هي لازمة للحياة في تلك الظروف. أعيد إلى أمه وعائلته. حملت الأم هذا الطفل وأخذته معها إلى يثرب لزيارة قبر أبيه الذي توفي هناك ودفن. فيما بعد حين قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وكان مارا من هناك، قال: هنا دفن والدي، وأذكر أنني جئت مع والدتي إلى هنا لزيارته. وفي طريق العودة وفي منطقة تسمى بالأبواء توفيت الأم، ليصبح الطفل يتيم الأبوين، ف فحملته أم أيمن إلى المدينة وأودعته عند جده. اعتنى عبد المطلب بهذا الطفل واحتضنه كاحتضان روحه ومهجته. وفي أحد أشعاره يقول عبد المطلب: إنني كأم بالنسبة إليه. اهتم هذا الشيخ الذي قارب 100 سنة وكان رئيس قريش وعزيزا في قومه وفائق الاحترام اهتماما بالغا بهذا الطفل، حتى لا تظهر عقدة النقص العاطفي فيه على الإطلاق، وبالفعل لم تظهر. وإنه لأمر مدهش أن يتحمل هذا الحدث قساوة العيش من دون أب وأم، وذلك لكي تزداد قابليته ويقوى استعداده. لكن لم يحدث له حتى مقدار رأس إبرة من الدونية التي يمكن أن تصيب أطفالاً في مثل سنه، فقد كرمه عبد المطلب وأعزه بنحو مثير للدهشة. ورد في كتب التاريخ والحديث أن بساطاً ومسنداً كان يفرش لعبد المطلب إلى جانب الكعبة، فكان يجلس عليه، وكان يجتمع حوله أبناؤه وشباب بني هاشم بعزة واحترام. عندما كان يغيب عبد المطلب أو يكون داخل الكعبة، كان هذا الطفل يأتي ويجلس مكانه. وحين كان عبد المطلب يعود، كان شباب بني هاشم يطلبون من هذا الطفل القيام قائلين: إن هذا المكان مكان أبينا. فيقول عبد المطلب: لا، هذا مكانه وينبغي أن يجلس هنا. حين ذاك كان عبد المطلب يجلس جانبا ويترك ذلك الطفل العزيز والشريف والمكرم جالسا مكانه. كان عمره 8 سنوات حينما تجده. وفي الرواية أنه عندما حضرت عبد المطلب الوفاة استدعى أبا طالب ابنه الشريف والنجيب، وأخذ منه عهدا وأودعه هذا الطفل، وطلب إليه الاهتمام به كما كان يفعله. وافق أبو طالب واصطحب الطفل معه إلى منزله واحتفى به عزيزا له. حمى أبو طالب وزوجته المرأة العربية شجاعة، أي فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإنسان العظيم مدة تقرب من 40 عاما وساعداه. في هذه الظروف كانت طفولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشبابه. تجذرت في هذا الطفل الخصال الأخلاقية المتعالية والشخصية الإنسانية العزيزة والصبر والتحمل الكبيران والتعرف على الآلام والعذابات التي قد تحصل للإنسان في أثناء الطفولة. مهدت الأرضية لنسج شخصية هذا الطفل العظيمة والعميقة. وفي هذه المرحلة رافق أبا طالب في سفره بقصد التجارة. تكررت أسفار التجارة حتى وصل إلى مرحلة الشباب ومرحلة الزواج من خديجة عليها السلام، وبالتالي مرحلة 40 التي هي مرحلة النبوة.